الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان والد الإمام ابن القيم قيماً على المدرسة الجوزية، وكان ذا علم وفضل ونباهة شأن، وآله كانوا مثالاً لعلو الأخلاق ومكارمها. وهو بهذا يعني الإمام ابن القيم يتقلب في رحاب العلم من دار أسرته الكريمة إلى المدرسة الجوزية، وبجو دمشق الذي كان يعج آنذاك بعشرات المدارس والجوامع وفيها الدروس مفتوحة لكل طالب وسامع. هذه المحامد والفضائل يراها ابن القيم ويسمعها، وقد آتاه الله المعية النادرة وذكاء مفرطا وأريحية كريمة، فلا عجب إذن إذا رأينا مترجميه يطبقون على أنه كان حسن الخلق، لطيف المعاشرة، طيب السريرة، عالي الهمة، ثابت الجنان، واسع الأفق، معدودا من الأكابر في السمت والصلاة والعلم والفضائل والتهجد والتعبد. قال ابن كثير: وكان الإمام ابن القيم حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة. ورأيناه يعتز بصحبته له ومحبته له، فيقول ابن كثير: وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه. وقال ابن رجب: وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، وشغف بالمحبة والإنابة، والاستغفار والافتقار إلى الله، والانكسار له، والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته، لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علماً، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان، لا أعرف أعلم منه بذلك، وليس هو المعصوم، ولكن لم أرى في معناه مثله. والانطباع نفس الإمام ابن القيم بهذه الخلال الحميدة وصفاء قلبه نراه يقرر أدب السيرة مع الخلق ومعالجة السلوك معهم بإحساس مرهف ونفس شفافة، فيقول: من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته، فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا، وتكل سريرته إلى الله تعالى، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو، فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. من صفات الإمام ابن القيم حسن العشرة وكثرة التودد إلى الناس وكثرة التحبب إليه، لا سيما أهل الفضل والصلاح منهم. فكان الحافظ ابن كثير مثلاً من أحب الناس إليه، كما حكى هو كذلك. من صفات الإمام ابن القيم كف الأذى عن الخلق، فكان رحمه الله لا يحسد أحداً ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، كما قال ذلك أصحاب الناس له ابن كثير. هكذا كان الإمام ابن القيم رحمه الله متحبباً إلى الناس، متجملاً معهم، كافاً أذاه عنهم، لأنه رحمه الله كان يعلم أن حسن الخلق هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، فإنه قد نقل ذلك عن عبد الله بن المبارك رحمه الله شارحاً به حسن الخلق وموضحاً به معناه. فرحم الله ابن القيم الذي علم فتخلق بهذا العلم وعمل به ثم دعا إليه ونشره بين الناس. من صفات الإمام ابن القيم شدة محبته للعلم وكتابته ومطالعته، كما وصفه بذلك تلميذه ابن رجب رحمهما الله تعالى. وكيف لا يكون شديد الحب للعلم شديد التعلق به وهو القائل: النهمة في العلم والنهمة بلوغ الهمة في الشيء، وقد نهم بكذا نهمة فهو منهوم، أي هو مولع به. النهمة في العلم وعدم الشبع منه من لوازم الإيمان وأوصاف المؤمنين. من صفات الإمام ابن القيم رحمه الله جده واجتهاده رحمه الله في تحصيل ما نذر نفسه له من التحصيل لهذا العلم الشريف، وإنفاق أيام العمر وسنيه في ذلك، بحيث وصف بكثرة الطلب ليلاً ونهاراً. من صفات الإمام ابن القيم رحمه الله جرأته وصلابته في دين الله وصبعه بالحق، فلم يكن يحابي أحداً فيما يعتقد أنه الحق، ولا يخشى في الله لومة لائم مع ما سببه ذلك له من محن وإيذاء. قال الشوكاني في وصفه: كان صادعاً بالحق لا يحابي فيه أحداً. من صفاته تجرده رحمه الله في أبحاثه العلمية من كل هوى نفسي أو غرض ذاتي شخصي، كان يبتغي الوصول إلى الحق والصواب ولو ظهر هذا الحق على لسان غيره. فمن ذلك أنه صوب إثبات الواو في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ثم قال: فهذا ما ظهر لي في هذه اللفظة، فمن وجد شيئاً فليلحقه بالهامش فيشكر الله له وعباده سعيه. فإن المقصود الوصول إلى الصواب، فإذا ظهر وضع ما عداه تحت الأرجل. المقصود هو الوصول إلى الصواب، فإذا ظهر الصواب وضع ما عداه تحت الأرجل. من صفات الإمام ابن القيم رحمه الله تواضعه وإنكاره لذاته واستصغاره لنفسه وعلمه. من ذلك ما نجده في أكثر كتبه من تصريحه بقلة بضاعته في هذا الشأن، مع إسناده الصواب في ذلك إلى الله جل وعلا، وأن ذلك من فضله تعالى وتوفيقه. وكذلك يسند الخطأ والنقص إلى نفسه، هذا ما يقوله مع ما عرف عنه من جودة تصانيفه وكثرة إفاداته وغزارة علمه رحمه الله. من صفات الإمام ابن القيم رحمه الله صبره على الأذى والمحن والابتلاء في ذات الله جل وعلا دون جزع أو ضجر. فكم عانى من ألم السجن ومرارة الحبس، فكان يقابل كل ذلك صابراً محتسباً، بل كان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر، ففتح عليه من ذلك خير كثير، كما يقول ابن رجب: فانقلبت بذلك محنته إلى منحة وسجنه إلى خلوة للتعبد والمناجاة. وهذا لا شك دال على شجاعته رحمه الله، تلك الخصلة التي وصفها مرة بقوله: الشجاعة ثبات القلب عند النوازل. ولما كانت الشجاعة بهذا المعنى خلقا كريما من أخلاق النفس، فقد كان رحمه الله متخلقا بها متحليا بفضائلها. وليس بغريب على مثل ابن القيم رحمه الله أن يجمع بين هذه الأخلاق الفاضلة ويتحلى بكل هذه الخلال الحميدة. ذلك أن الأخلاق الفاضلة تتلازم وتتصاحب غالبا، كما يقول ابن القيم نفسه رحمه الله: الأخلاق الفاضلة تتلازم وتتصاحب غالبا. وذكر ما ذكر من خصاله وأخلاقه وما هو إلا طرف يسير مما يتحلى به هذا الإمام الفاضل والمربي القدوة من أخلاق حسنة وخلال كريمة. ومن شاء أن يقف على المزيد من فضائله ومكارم أخلاقه ومحاسن طباعه فعليه بمؤلفاته وبكتبه، فإنما رسمه فيها من منهج متكامل لما ينبغي أن يتخلق به المسلم الحق في دينه ودنياه، لم يكن سوى صورة حقيقية ومرآة صادقة لأخلاقه هو رحمه الله. فما من خلة حميدة أو خلق فاضل دعا إليه إلا وهو متخلق به عامل بمقتضاه رحمه الله. ومن يقرأ مؤلفات ابن القيم رحمه الله، خاصة كتابه مدارج السالكين، يخرج بدلالة واضحة على أن ابن القيم رحمه الله كان لديه من عمارة القلب باليقين بالله والافتقار إليه والعبودية له والاضطرار والإنابة إلى الله، كان لديه ثروة طائلة وقدح معلى في جو العلماء العاملين الذين هم أهل الله وخاصته. ويخرج بأن لديه من الأشواق والمحبة التي أخذت بمجامع قلبه لا على منهج الغلاة من القبريين، بل على طريق السلف الصالحين، عنده من الأشواق والمحبة التي أخذت بمجامع قلبه ما عمر قلبه بالتعلق بالله في السر والعلن ودوام ذكره، وأن العبادة حلت منه محل الدواء والمعالجة وترويض النفس. فلا عجب إذا رأيناه زاهداً في الدنيا مزدرياً بها قد تلاشت عنده مظاهرها وتجلت حقيقتها أنها إلى فناء، فشمر سائراً إلى الله والدار الآخرة، وما عند الله خير وأبقى، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وقد ذكر مترجموه عن مشاهدة وعيان من أمور عبادته وزهده وصدق لهجته ما يبعث الدهشة والاستغراب. يقول ابن رجب: كان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته، لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علماً، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، لكن لم أرى في معناه مثله. وقد امتحن وأودي مرات، وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفرداً عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ، وكان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكير، ففتح عليه من ذلك خير كثير، وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواديد الصحيحة، وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف والدخول في غوامضهم، وتصانيفه ممتلئة بذلك، وحج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه. قال تلميذه ابن كثير: لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جداً ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله تعالى. وقال ابن حجر: وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار، ويقول: هذه غدوتي، لو لم أقعدها سقطت قواي. وكان يقول: بالصبر والفقر تنال الإمامة بالدين، وكان يقول: لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه. وذكر عصريه الصفدي قصيدته الميمية الرقيقة في الضراعة والتواضع وهضم النفس، وقال: إنه أنشدني إياها من لفظه لنفسه، وهي: بني أبي بكر كثير ذنوبه. يقصد الإمام ابن القيم نفسه، ومحمد بن أبي بكر أبوه أبو بكر، اسمه كنيته، فيقول بني بالتصغير: بني أبي بكر كثير ذنوبه، فليس على من نال من عرضه إثمه. بني أبي بكر جهول بنفسه، جهول بأمر الله أنى له العلم. بني أبي بكر غدا متصدرا، يعلم علما وهو ليس له علم. بني أبي بكر غدا متمنيا، وصال المعالي والذنوب له هم. بني أبي بكر يرى العزم في الذي يزول ويفنى، والذي تركه الغنم. بني أبي بكر لقد خاب سعيه، إذا لم يكن في الصالحات له سهم. بني أبي بكر كما قال ربه: هلوع كنود وصفه الجهل والظلم. بني أبي بكر وأمثاله غدا بفتواهم هذه الخليقة تأتم، وليس لهم في العلم باع ولا التقى ولا الزهد، والدنيا لديهم هي الهم. فوالله لو أن الصحابة شاهدوا أفاضلهم قالوا: هم الصم والبكم. لو أن مبغضا حقودا هجاه ما كان ليهجوه بمثل ما ذكر عن نفسه رحمه الله تعالى، لكنه أدرى الخلق بمقام الرب جل وعلا، فيستصغر كل ما كان منه من علم وفضل بجانب المنح الربانية والعطاءات الإلهية، فرحمه الله رحمة واسعة. عمر ابن القيم رحمه الله ما بينه وبين الله بالاجتهاد في العبادات والطاعات، كما عمر ما بينه وبين الناس بحسن الخلق والاتصاف بجميل العادات، فكان بذلك خير مثال للعلماء الصادقين الذين جمعوا بين العلم والعمل. شمر ابن القيم رحمه الله عن ساعد الجد في العبادة ليلا ونهارا، حتى قال عنه: أقرب الناس إليه وأعرفهم به وأصحبهم له والحافظ ابن كثير، ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. وهذا طرف مما حكاه بعض من شاهد أحواله في ذلك. طول صلاته وقيامه بين يدي الله سبحانه، وطول ركوعه وسجوده، فقد وصف رحمه الله بطول الصلاة إلى الغاية القصوى. وكانت طريقته رحمه الله في الصلاة أنه يطيلها جدا، يمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله تعالى. وكيف ينزع عن ذلك أو يقلع عنه وقد وجد راحة نفسه وطمأنينة قلبه والأنس بمحبوبه في طول الوقوف بين يديه سبحانه وكثرة المناجاة له؟ وكيف يقلع عن ذلك وهو يرى أن من لم تكن قرة عينه في الصلاة ونعيمه وسروره ولذته فيها وحياة قلبه وانشراح صدره، فأولى به أن يكون من السراق في صلاتهم الذين ينقرونها نقرا. من أحواله تهجده وقيامه الليل، قال عنه ابن رجب: كان ذا عبادة وتهجد. وكيف بهذا العالم الرباني يغفل عن قيام الليل أو يتوانى في ذلك وقد علم أنه كما قال وقت قسم الغنائم، وقت قسم الغنائم، فأسهر ليلة ووقف بين يدي مولاه والناس نيام، حتى يكون يوم القيامة من الآمنين وفي الموقف من المطمئنين. فإن من سبح الله ليلا طويلا لم يكن ذلك اليوم ثقيلا عليه، بل كان أخف شيء عليه، كما يقول هو رحمه الله تعالى. ويقرر رحمه الله أن في قيام الليل الكثير من الفوائد التي تعود على المسلم بالخير في صحته وبدنه، فإن قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب. من أحواله رحمه الله كثرة ابتهاله وتضرعه ودعائه، وصفه ابن كثير بكثير الابتهال، ووصف أيضاً بالافتقار إلى الله والانكسار له والاضطراح بين يديه على عتبة عبوديته، بحيث لم يشاهد مثله في ذلك. من أحواله ملازمته رحمه الله لذكر الله واستغفاره، حيث كان ذا لهج بالذكر والإنابة والاستغفار. ومما يذكر عنه في ذلك أنه كان إذا صلى الفجر يجلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار جدا، وكان إذا سئل عن ذلك يقول: هذه غدوتي، أي غدائي، يقصد به الغداء المعنوي الروحي. فشبهه بالطعام الذي تقوم به القوى، لأن العبادة تقوى بها الروح وتسمو. هذه غدوتي، ولو لم أتغد هذه الغدوة سقطت قواي. وقد ذكر هو رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام رحمه الله مثل ذلك، فلا مانع أن يكون هذا الفعل ثابتاً عنهما رحمهما الله تعالى. وحري بمثل ابن القيم أن يحرص على الذكر ويكثر منه ولا يفارقه ويجد فيه راحة قلبه، ذلك أنه عرف منزلة ذكر الله وفوائده الجمة، حتى أخبر رحمه الله أن في الذكر أكثر من 100 فائدة، ثم ساق من هذه الفوائد 99 فائدة كما في الوابل الصيد. فرحم الله ابن القيم ذاك الذي كان مثلاً صادقاً للعلماء العاملين. من أحواله قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فقد كان رحمه الله لا يفتر عن ذلك حتى في أوقاته الحرجة. ويصف تلميذه ابن رجب حاله في السجن فيقول: وكان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر. ولأجل ما كان عليه في ذلك من التدبر والتفكر في كتاب الله، فإن تلميذه ابن رجب لم يرى أعرف بمعاني القرآن منه. من أحواله حرصه رحمه الله على أداء الحج مرات وكرات، فقد حج مرات كثيرة وجاور بمكة. وفي أثناء مجاورته بمكة كان مشتغلاً بالعبادة لا يفطر، حتى إن أهل مكة كانوا يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه. ويصف هو رحمه الله شيئاً من عبادته وخضوعه لربه أثناء مقامه بمكة، وذلك عند كلامه على تأليف كتابه مفتاح دار السعادة، فيقول: كان هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقاء نفسي ببابه مسكيناً ذليلاً، وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرةً وأصيلاً. ومع كل هذا الذي كان عليه ابن القيم رحمه الله من الجد في العبادة وبلوغه في ذلك رتبةً عالية، فقد كان يتهم نفسه بالتقصير في حق مولاه، ويشكو كثرة ذنوبه وخطاياه، وهذا من كمال تواضعه وشدة خوفه من الله جل وعلا. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.